السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا تزال قراءتنا بفضل الله متواصلة في كتاب ربنا الذي نسأل الله أن يجعله إمام نجاتنا في الآخرة وسعادتنا في الدنيا، وأن يجعلنا ممن هداه الله به. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. عباد الله، قبل القراءة خطر في نفسي خاطرة تتعلق بأسباب رفض الحق أو إهماله بعد معرفته، إهمال العمل به. فمن ذلك الجهل، وذلك بالتقصير في طلبه، يقصر في طلبه بحيث أنه لا يتعرف على علماء بلده والحلقات العلم في بلده، ولا حتى في بلاد أخرى من أهل السنة أهل التوحيد، فيستفيد منهم ويرتبط بفتواهم ما دام أنها على الدليل الشرعي من الكتاب والسنة فهم السلف. فهذا التقصير مآله خطير، وهو الهلاك في الآخرة، وعندنا دليل على ذلك ما كررناه من قوم نوح، قصروا في طلب الحق حتى تنسخ بينهم العلم فأشركوا. قال ابن تيمية: فالذي لا يهتم أو يدرس التوحيد فلا بد أن يقع في الشرك. ومن هنا أبشر إخواننا اللي يتابعونا في هذه الدروس الأخيرة الآن من كتاب التوحيد في مسجد عائشة بمكة، أنه تم اختيار كتاب كشف الشبهات، لأنه لم يبقى لنا إلا نحو 3 أو 4 دروس، فإذا انتهينا منها إن شاء الله سنقرأ كتاب كشف الشبهات في مكة مع بطل الوحي للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. التقصير في معرفة الحق، وذلك يتضمن أمور: الإعراض عن دراسة العلم، طلب العلم عند غير أهله، ما يتحرى عند من يطلب العلم، كل إنسان يعلن مجلس علم يذهب له، ما يتحرى، هو أثنى عليه العلماء. نعم، واقرأ لي مقال: لا نريد سلفية تبليغية. سلفية تبليغية يعني أي شخص عندهم ممكن يعلم ما دام أن اسمه سلفي. لا، السلفية تأبى هذا، السلفية تأمر بالتعليم على علم ودليل إلا النقل. فقال لي أحمد: ما أحوج الناس لقاء الصدوق، يقرأ عليهم من ملخص الفقه، يقرأ عليهم من كتاب العثيمين فقط. أما أن يتجاوز هذا الحد لا. فاحذروا عباد الله، فمن التقصير في طلب الحق طلب العلم عند من لا تعرفه، أو عند من عرفت أنه من غير أهله لمنفعة أو سوء قصد أو بحسن قصد، كل ذلك مرفوض في الشريعة. قال الله تعالى: فاسألوا من، ادرسوا عند من، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الثاني الكبر، فيكون الإنسان عنده كبر، إما في طلب الحق كان يتكبر أن يجلس في حلقات العلم، يقول: لا أريد أحد يقول عني جاهل، يا عذب الله، مع أن المبارك وغيره كان يجلس لعبد أسود يقول: أرجو بركة حلقات العلم، ويتواضع لله. وذهب الإمام أحمد إلى شخص بينه وبين علمه كما بين السماء والأرض، لأنه يعرف بعض الأسانيد التي خفت عليه المسد بعوانا. فجلس الإمام أحمد متواضع بين يديه كجلسة طالب العلم، فالرجل أكبره وأراد أن ينزل منزلة العلماء احتراما له، فقال أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. الكبر يمنع من اتباع الحق عند ظهوره أو الجلوس في حلقات معرفة الحق، هذا الأمر الثاني الكبر. الثالث اتباع الهوى الذي يهوي بصاحبه في النار، ولا تتبعوا. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه من غير هدى من الله. الرابع أصحاب السوء. أصحاب السوء على قسمين، قسم يكون شبهاتي، قسم يكون شهواتي. شهواتي صاحب السوء يعرف على نساء بالحرام، يوريه مقاطع فيها عري، يدله على الشبو والمخدرات، يدل على طرق خبيثة في الغش التجاري وما يسمى بالذي قبضت الدولة فيه على أناس، فساد إداري، يدل على طرق الفساد الإداري فيتسبب في قلة أمانته. قال الحافظ بن حجر ذلك الأوان حين ترفع الأمانة من قلوب أو جذور قلوب الرجال يكون سبب ذلك كما ذكر الفتح أن يجالس من أهل الخيانة في التجارة مثلا، يقول طيب كل السوق كذا لازم نسوي كذا، يعني عندك ما عد الله لك في الجنة من أدنى منزلة الرجل في الجنة له من الدنيا كيف مثل 10 ملوك أدنى رجل في الجنة، تقدم هذه الفليسات الزائلة وجثمانك ستبلى في القبر ليتنعم أهلك بثروتك وأنت تكون في الجحيم بسبب الربا أو البيوع المحرمة، أين عقلك؟ يقول العلماء إذا انتقل مالك الحرام يعني بيوع محرمة كان الشخص يمارسها فصار عنده ثروة بالملايين، هي حلال على أهله حرام عليه. قال ابن مسعود المال يعني الحرام الذي بالربا لك غنمه إذا كنت وارث، إذا كنت ضيف عند شخص يأكل ذلك الربا لك غنمه، لكن على متمارسه غرمه إلا أن يكون مغصوبا أو مسروقا، فهذا لا يجوز للطاعات هذه، هذا ما يسمى حرم لذاته. أما حرم لكسبه دخل في معاملة بيع تأجير منتهي بتمليك ربا إلى آخره فكون ملايين فهي حلال على الورثة حرام على المورث. هذا تريد ترجع لجسرك ظهرك جسر أو نفسك بهذه المعاملة تجعلها جسر لنار جهنم وأهلك يتنعمون بإرثك، أهلك معذورين أخذوها بسبب مباح كما قال النبي في بريرة لما أهديت لما تصدق عليها بصدقة وأعطتها للنبي هدية فقال هي لك صدقة وعلينا أهل البيت هدية، فجاء النبي من طريق مباح وهو الهدية. فكذلك من كان عليه له إرث لكن أخذه من طريق حرام مثل الربا مثل فإنه سيتعرض لعذاب الله الشديد، درهم ربا أشد من 36 زنا في الإسلام، لكن أهله حلال بلال عليهم. إيش ها بتكون في كفش فداء يتنعمون أهلك وأنت تعذب عشان خواطرهم، يقول عشان أخلي أسرتي سعيدة وأنت تعذب. يوم القيامة الرسل تقول نفسي نفسي وأنت تقول أنت عشان ولدي يعيشون حياة كريمة ودرها كريمة. المرأة من نساء السلف كانت تلحق زوجه خايفة وتودع عند الباب تقول له إياك أيها الزوج يا أبو عيالي أن تأكل يعني درهم حرام، فلنصبر على الحلال ولو كان درهم، ما لا نصبر على الحرام ولو كان كثيرا نصبر على الحلال لأن في بركة، لكن إذا جبت لنا درهم حرام يصيب البيت أوجاع وغموم وسحر وأشياء عقوبات ربما لك، وتمنعك هذا الدرهم الحرام من أن تقيم فينا دين الله، تصبح بعد ما أكلت الحرام ما تصحينا للصلاة، ما تنكر علينا إذا نحن بنات التبرج، ما تنكر علينا البيوع المحرمة لأنه فسد قلبك بأكل الحرام يا والد، فنريدك أن تأكل حلال حتى تصلح بيتك ويستجاب دعائك. الفرض بما قسم الله لك ولا تطمع، فالطمع ضر من جمع. هكذا بعض الناس خاصة في آخر الزمان اليوم نعاني منهم، تعاني منهم الأمة كلها، لا يبالي المعاملة دخل فيها حلال والحرام، فساد إداري، أكل الربا، غش، المهم يكسب. حتى شفت عامة، بعض العامة يجادلني في شيء اجتمع عليه كبار العلماء ودرسوا مسألته 30 شهر. كم من 30 شهر؟ نحو أظن 2 وكسر وهم يدرسون، ونسأل وقت الشيخ ابن باز عنه يقول اصبر لسه ما توصلنا الحكم فيها، اصبر علينا. نجي يجوا مرة ثانية يقول اصبر، بعد 2 وكسر من الأشهر خرج قرارة العلماء بتحريم هذا البيع. قالوا فيه 4 مناهي شرعية، منها أنه بيع غرار. ثم نتلو هذا الحكم من علماء كبار اجتمعوا واجتهدوا عن بيع التأجير المنتهي بالتمليك، أو البيوع البنكية التي تشتري منهم ويأكل على ظهرك ربا، ولو تبرع لك رجل صالح بالفائدة، أصل العقد إيش؟ ربا، وما بني على باطل فهو باطل. فتشوف يجادلك العام عشان مسكين سأل لعابه على الفليسات وعنده خير، بس الطمع يقول لا لا لا، بيع التأجير منتهي بالتمليك ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. لا إله إلا الله، نذكر لك علماء وأدلة وأنت تستمسك بهذه الشبهة. خاف الله يا شيخ، وعندك غنى، عندك عقارات وبعض العماير وعندك خير، لكن الطمع أعوذ بالله، الطمع. قال ابن عثيمين حتى يصحح بيع التأجير المنتهي بالتمليك ماذا يفعل؟ يقسط السيارة ويملكها لصاحبه ويكتب عقد في مكتب يسموه كاتب عدل أو كذا، المهم يرهن هذه السيارة، يحق للمعرض أن يطالب يعني القضاء ببيعها إذا ما سدت شهرين. خلاص تباع السيارة رهن وتجيك فلوسك، ليش الحرام؟ تقول تبقى السيارة باسمي ويسدد، وإذا ما سدد أخذها من قدام بيته، ليش الحرام يا أخي؟ كل العلماء اجتمعوا بيع التأجير منتهي بالتمليك حرام، واللي ما كان يعرف معذور، إذا بس طائع صحيح العقد معذور، ما كان جاهل، لكن الآن بعد العلم ما يفعل. إيه كما قال ابن تيمية في عقود أهل الجاهلية يفعلونها ما كان يعرفون حكمها، فالنبي لما جاء الإسلام أقرهم عليها، خلاص ما كان يدري. لكن المشكلة بالذي يدري، إن كنت لا تدري نعم مصيبة، لكن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نسأل الله العافية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. البعض سمع الفتوى ويجادلي والله فيها بغير علم، طمع أعوذ بالله. ذلك تشوفه أموره غير متيسرة، تجارته فشلت، سببه طمعه في الحرام، ولو بالحرام ما يتوفق إلا أن يشاء الرحمن. إذا توفق كما يقول يا أخي أنت وش تقول، نشوف تجار والله بيوعهم كلها غلط، ونشوف مليارات يطلعون من قصورهم بسيارة فخمة، نقول هذا استدراج يا أخي، لا يفتنوك، استدراج من ربنا. خرج الإمام أحمد في المسند قال إذا رأيت الله يعطي العبد ما يريد من الدنيا وهو مقيم على معصيته، يبيع بيع محرم وينظر إلى محرم ويعرض عن العلم ولا يحضر حلقات العلم الواجبة عليه، المهم يفعل أمور محرمة منها الإعراض عن العلم، قال فاعلم أن استدراج من الله، استدراج. فلا يغرنك كثرة فلوسه وهو يتخوف الحرام. بالأمس خبرني واحد مدير أعمال لكبار أثرياء يقول مستغرب يعني من هذول الناس اللي أعمل أنا عندهم، عندهم مليارات ويأخذ من بنوك أقساط بالربا، وش تقولون في دول؟ ها؟ والله ما في توفيق، عندك مليارات وتأخذ أقساط من البنك بربا درهم شد مستثمر، كيف تأخذ إذا أخذ 500 مليون؟ 500 مليون أعداد فلكية كبيرة عشان تجي لها ضمن شحنة أو كذا، وعندما يغطيها بزيادة. لكن الشيطان أعوذ بالله يجري ماذا مجرى الدم، يأخذ أقساط من الربا ويترك السيول اللي عنده مرض. فلما يدخل هذا سبحان الله، اصبروا له هذا، إذا راد الله به خير عجل له العقوبة في الدنيا، لما يدخل هذه الدريهمات على ماله الحلال، لو قلنا ماله حلال أفسدته، سيدخل في تجارات وكذا يفشل ويصبح مديون لأنه دخل عليها حرام. يا أخي اقنع بالحلال أعطاك الله إياه، تطمع من طريق حرام. يعني إذا كان في طمع الإنسان من طريق مباح الطمع غير محمود، فكيف إذا كان من طريق حرام؟ وهذا ما ينقضي عجبه. والله لو يمكن لو ما قال لي الأخ اللي يعمل عند كبار أثرياء الأرض وينجز معاملات لهم، لو ما قال الكلمة دي يمكن ما أدري أصدق ولا ما أصدق. عنده مليارات يقول يقوم يدخل عشان مليون وكذا أقساط ربوية يرتاح. ليش؟ يبي يشوف في حسابه الستة مليار هذه أو اثنين مليار تقسيط يريح قلبه. لكن كذا نزلت يعني كما قال جمع مالا فعدد، دائما ينظر العدد، يبي كذا دائما يشوف كذا يتلذذ، يفتح عليه حسابه يشوف الرقم كذا في البنك يتلذذ كأنه أخذ الكاس بالحرام خمر، يبي يتلذذ صاحب الخمر وملعون صاحب الخمر، تلذذ مذموم هذا أن ينظر إلى مال كذا كثير ويرضى به لو من حرام. كيف يرضى بالحرام؟ أهم شيء يشوف حسابه فيه 3 مليار، يقول لو أخذت القيمة 500 مليار نقص 2 مليار 900، لا 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 لا, لا أبي الثلاثة، يلا خليني أعطيه تقسيط من البنك، أخذ ضمان من البنك. شوف الطمع كيف، شوف الطمع كيف. وجائز أن يكون حضر درس مثل هذا أو سمع في خطبة الجمعة خطيب موفق ذكر له الربا، كيف تدفع عنه الأمانة؟ جلس مع صاحب الخيانة يقول له ترى السوق كذا، وش تسوي؟ سوق تصير إما يعني إذا أساء الناس تسيء معه. النبي عاش أسعد حياة، أسعد رجل بعد نزول آدم إلى أن يتوفى 2 رجلين ذكر النبي أنه من قحطان، 2 يقبضان في آخر الحياة البشرية ثم تقوم الساعة. أسعد رجل رسول الله، أسعد رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا منازع، ومع ذلك جيل أيام كما قال علي يتلوى من الجوع ما يجد الدقر رديء التمر. الآن من فرغ بيته من طعام؟ أسعد الناس. كان يمكن بلا شك عندي لأنه له وجاهة عند يهود، الدليل عنده وجاهة أنه سدام يهودي مهما كان، وأعطاه يهودي أعطاه. وذلك كنت أقول لإخوان لما تساعدون حتى يلجي أخوه بالباطل أنه كان حرام يأخذ قرض من البنك، يقول أقول لا تكن يهودي في ذيك المسألة خير منك، إذا أعطى اليهودي من غير ربا النبي ودرع ما تدرعه مرهونة، ساعد أخوك في الدين إذا لما به واصبر عليه حتى يسدد لك مع الأيام. المقصود أن النبي لم يأخذ درهم ربا، شوف يتلوى من الجوع ويأخذ نفقة سنة ودرعه مرهونة. تعرف ليش الدرع المرهونة كان؟ ليش؟ استلف من يهودي نفقة أهله سنة ومات وما سدد. هل هذا الجوع اللي كان يأتيه اللهم صل عليه وما عنده قصور وما عنده حمر النعم أثر على سعادته؟ لكن وهم، توهمون بعض الناس إنه كذا الحياة، يعني إذا ما صارت أرقام فلكية في حسابي ملايين أو كذا مرتاح، وهم يسمونه سعادة وهمية. إذن يا أخي رضى بالقليل الحلال وإياك وكل حرام فله مفاسد. قيل المعصية خاصة كانت كبيرة كالربا أو البيوع المحرمة تأخذها من أخيك وغير حق، الغش التجاري أو بيع التأجير منتهي بالتمليك، بيع الغرر إلى آخر ما أفتى فيه العلماء الكبار المحققون، يفسد مالك ويظلم قلبك ويفسد رأيك، فتصبح قدام تشتغل خطأ في التجارة في المشاريع في اللي يسمونه الشراكات في التصدير، معاملة تجارية ما ترزق فيها التوفيق، وإذا رزقت التوفيق فأنت مستدرج وهي أشد فلا تفرح، يقول لا والله رزقت أنا أشتغل حرام ورزقت، نقول هذا استدراج، خاف أكثر من ذاك. فإن الله إذا أراد بعبد خير وش يفعل به؟ عجل عقوبته في الدنيا، سلط على تجارة فشل، إذا أراده سلط على تجارة فشل، سلط هذا بعدين يصير مديون يقول يا رب أنا أكلت حرام يا رب أتوب إليك، ويبدأ يأكل حلال. مثل أعرف شخص أنا شخصيا يعني أخذ اللحوم منها، وكل ما أجيب اللحمة من عند أهل بيتي يقولوا من وين هذا ما دقنا مثله، من ترك شيء لله عظم الله. اعترف فقال سنين وأنا أخلط للناس، يخلط لحم البقر بالشات، أو يخلط الشات الفرنجية اللي هي مجمدة بالشات العربية الأصيلة اللي هي من هنا، وخذ كيلوات. قالوا استفقت، مدري سمع له موعظة أو شيء، خاف فاستغفر عما مضى، فصار يعني ربنا عوضه، فصار لمن ينتقي الغنم أحسن من يكون، وصار روح محل القزحان عليه، فمن ترك شيء لله عوض الله خير منه، كما جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد المسند، وما ترك عبد شيء لله إلا عوض الله خير. والله كل ما أروح يلحق بي أهل بيتي يقول جيب لنا من ذاك اللحم، لا تجيب لنا من غيره، لأنه ترك الحرام لله والغش، فصار يوفق من وين، يعني يجيب الغنم من وين، كيف يوزعه وكيف الطريقة لتوزيعه من غير تجميد، المهم يوفق، فصار يكسب مكاسب هائلة وين كان أول. فإذا ترك الإنسان شيء لله يقنع بما رزق الله، لأن هذا المال حرام يفسد عليه عيشه، حتى يفسد عليه ولده، يفسد عليه زوجه، كما قال سفيان إني لا أعرف أثر معصية الله خاصة أكل الحرام. تعرف كيف آدم نبوته ما شفعت له أن ينزله الله من الجنة لمن أكل من شجرة فيها حرام، ولا فولده يعني بيشفعنا، وش عندك أن تشفع لك الله في إيش من كثرة أعمالك الطيبة، نسأل الله العافية. آدم أهبط الله الأرض وهو نبي، ما لي أحد بين الله وبينه نسب. قال فعصى آدم ربه فغوى فأنزله إلى الأرض أكلة واحدة، فكيف إلا ملأ بطنه من غير حساب، وهي ملايين يأكلها بالحرام كل يوم، كل يوم يدخل فيه أرصدته ملايين بالحرام ويفرح ولا ينزعج ويستحل، المستحل الربا كافر، أما الجاهل أمر آخر، لكن يعرف أنه ربا ويقول حلال حلال، كل الناس كذا، فلا شك أنه كافر اللي يستحل الحرام بالإجماع، نسأل الله العافية. لكن عندي أنا أصحاب البيوع اللي قال والله أعرف أنه حرام بس نفسه ضعيفة، طيب عندك فسق ما كفرت، فهذا مؤهل للتوبة أكثر من اللي يستحل ويقول لا لا حلال حلال حلال. نقول له يا أخي في أدلة، ما يرضى يسمع، كبر وطمع وتعلق بالدنيا وتكالب عليها، أعوذ بالله. المعترف خير من المتحايل على ربه، كما روى ذلك ابن بطة بإسناد حسن عن النبي نصح الأمة، قال يا أمتي، يعني يا أمتي لا تحتالوا على الله، يعني في البيوع بالحيل كما فعلت يهود، حرم الله عليهم الشحوم، الشحم حرام الميتة، سوى جابوا قدور كبيرة وطبخوا وأوقدوا النار عليها فصاروا يرمون فيها الشحوم، أتحول الشحم هذا ليش إلى زيت، وصاروا يبيعون يغرفون يبيعون، فيجيهم أنبياءهم أو يجيهم الصالحين فيهم يقول حرام البيوع ذي، يقول هذا إيش زيت، هذا شحم، شوف امسك، طيب هو نفس المادة، أعوذ بالله، يحتالون على الله، يقول اه. فيجي بعضهم يأكل الربا، تقول ترى حرام هذا بيع عينة اللي تسويه في المعارض، هذا حرام عليك، يقول أنا استلفت وزدت ما سويت شيء، ما سويت شيء، هذا بيع، يقول له حل الله البيع، حرم الربا، والربا 70 باب، مو بس صورة فقط صورة الربا، أنك تعطي واحد أو واحد يعطيك 10,000 وترجع لي 12,000، هذه صورة واحدة، في صور للربا كثير 70، حتى الهدية واحد مطارك ب10,000 كما بين ابن مسعود، واحد مطارك ب10,000، جيت خلال الفترة اللي قاعد تسدد له فيها أعطيته قلم ثمين والهدية 1,000 ريال أو 200 ريال ربا، لأنه قال هذا يكون ذريعة ليش للزيادة، ويأخرك في مقابل هذه الهدية إذا قبلتها، تشفع لرجل، تشفع لرجل شفاعة حسنة عند ولاة الأمر، ويعطيك هدية على ذلك، يقول لك جيب لي بس إقامة وكذا ونعطيك 10,000 ربا، لأن الشفاعة لله، ما تأخذ من واحد شيء على الشفاعة إلا مكتب تعقيب، قل 10,000 راجع لي ولاة الأمر حتى تطلع لي الأمر، هذا ما في شيء، لكن يكون لك جاه عند ولاة الأمر وتشبع على أخيك وتأخذ فلوس، أن هذا ربا، حرام عليك تأكل ولو ريال به. إذن شفت كم الربا؟ كم؟ 70 باب، مو باب واحد. فعليك بالدراسة حتى تعرف ما هو الربا، فيكون مالك حلال طيب مبارك لا شبهة فيه.
8 و5.
ونقرأ بعد هذه الموعظة لسه الله ينتفع بها في موانع قبول الحق من الكبر والإعراض عن العلم والتقصير في طلبه بطلب عند غير أهله، واستغراق الأوقات في جمع الدنيا، عدم التفات العلم والغياب عن حلقاته لأجل الدنيا، إلى غير ذلك من أسباب الضياع في هذه الدنيا قبل الممات. نسأل الله أن يثبتنا وياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم سبحانه.